تدبري.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الأستاذ عصام العطار في متعته نرجو أن تدوم وتتصل. أهلا بك يا أبا أيمن.
أهلا بكم. نعم. والله إذا بدي أتم في ما كنا فيه، وهذا ينبه لأمر ما في أقوى للإنسان من الإيمان والصلة بالله عز وجل، عن ذلك يمكن أن يشعر أنه أقوى من الدنيا، كل الدنيا. الآن مر الواحد بفترات أخي ببلادنا في قضايا كان يضغط، الصحف كلها تهجم علي لأمر أعتقد فيه الحق فلا أبالي، أو قد تمدحك ولا يبالي. الإنسان عند ذلك يرى الغاية الصحيحة والطريق الصحيح ويمضي ويشعر أنه أقوى من كل الدنيا وهو على هذا الطريق مهما بلغ من ضعفه وقلة وسائله. أنا أعبر عن هذا المعنى بأبيات: وما أبالي إذا التاريخ أنصفني، شو انظروا ما يقول التاريخ، وما أبالي إذا التاريخ أنصفني، أو وما أبالي إذا التاريخ أنصفني، أو مد... سبحان الله ما قلت لك أنه أنا ذكرتي لا تسعفني
في... لا لا تجي ما شاء الله.
وما أبالي إذا التاريخ أنصفني أو كذا أو ضل أو كذب، وما أبالي لسان الدهر توجني بالحمد أم أعمل الأنياب والقضب، الظالمون على شتى مذاهبهم مالوا علي وما باليتهم عصبا، الله قصدي وهذا الكون أجمعه لم يستسر رغبا في النفس أو رهبا، حسبي طهارة قلبي في مقاصده والنهج ما رضي الرحمن أو طلبا، إن نلت مرضاته فالشمس دون يدي فكيف أقبل في آمالي الشهوب.
يا سلام.
وما أبالي إذا التاريخ أنصفني أو جار في حكمه أو ضل أو كذب، وما أبالي لسان الدهر. الشيء آخر، الحقيقة الإنسان بإيمانه وتعامله مع الله في علاقته بالناس يبقى محب للناس، راغب في هداية الناس، لا يتحرك بردود الفعل، يعني أساءوا شتموه بيشتمهم، أساءوا إليه لا لا، مكانه مكان آخر، مكان هداية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مكان ومكان محبة الناس، الخدمة الناس، الرغبة في هداية الناس. ولا يبالي وهو في هذا الطريق ما صنع الناس سياني، وخاصة هي لما الواحد قد يكون بعض الناس اللي بيحبهم وبعض الناس اللي الأصل بينات واحد، هو أقول بعض الناس مو كل الناس، لما ينالوا منهم الأذى كيف لا يرد، لا يرد بظلم على ظلم أو بنقد على نقد، يعبر عن أعمق أعماق نفسي. هذه الأبيات سيان عندي،
هذه لك الأبيات.
نعم، هاي الأبيات كلها اللي عمل لك ياها لي. سيان عندي إن أثنوا وإن كفروا، كفروا جحدوا ما يستحق الثناء.
نعم.
سيان عندي إن أثنوا وإن كفروا، الله قصدي للدنيا ولا البشر، أصفيهم الحب أبقاه وأخلصه ولا أسائل هل الذم وهل شكر أحيا مع الله فالدنيا وزينتها هباءة وخلود الذكر والعصر. هذا يعطيك قدرة بمختلف الظروف أنك تستقيم مع الحق، وقد في ناس طيبين بشتموك فتمدحهم لأنهم أهل للمدح، أو يخطئون لا تقابل الخطأ بخطأ.
هذه صفة فيك، وسنأتي لها أثناء السيرة، أنك من ميزاتك الجميلة أنك كنت تنصف خصومك وتزورهم، وهذه سنأتي لها إن شاء الله في بعض الصداقات كلامة. لكن في المطالع حياتك أيضا عندك موهبة لا تقل عن موهبة الشعر، واستخدمتها في قصدك وغايتك، وأصبحت سورية من أقصاها إلى أقصاها يتجمعون في مسجد الجامعة يسمعون عصام العطار كل جمعة. الموهبة هذه الخطابة، حدثنا عن الخطابة كيف ابتدى.
قبل سألك الحقيقة، أنا بالحقيقة أسقطت حكومة بشير العزمي اللي يسان من وراءها الجيش، وحالة الطوارئ معلنة بالبلاد من على منبر مسجد. السبب ولو السبب أني أنا خطيب، السبب بالدرجة الأولى أني عبرت عن مصلحة الشعب من فوق أي مصلحة شخصية، عبرت عن إرادة الشعب وعن مصلحة الشعب لإقامة وضع يحتاج إليه الشعب ويريد الشعب. لذلك لما كنت أقف على منبر المسجد في الجامعة أعبر عن حاجات الأمة والبلاد وعن مصلحة الأمة والبلاد وعن مصلحة الناس، كل الناس، ممن يتوافق معنا وممن يختلف معنا وممن يحاربنا. لذلك في تلك الفترة كانت التيار الإسلامي، ولكن أكثرية البلاد الكبرى تقف ورائي. صحيح. ولذلك استسلمت الحكومة القائمة، ولم أفعل ذلك لمصلحة. بدي أقول بالمناسبة، والله يا أخي أنا رئيس الحكومة اللي كان هو الدكتور بشير العزمي، طبيب مشهور، عميد كلية الطب، وزير اتحادي للصحة في عهد، وغير ذلك رجل لطيف جدا، مؤدب جدا، مثقف جدا. فأنا يحزنني أني اصطدمت معه، لا أنا ما اصطدمت معه، اصطدمت مع من وراءه، وأنا بعرفه من قبلها. ليس هذا فقط، ولكن أخوه محامي كبير، وأخوه المحامي الكبير من محبي أبي. وأنا بتذكر هذا الشيء أذكره الآن، يوم من الأيام لما كنت طفل بتذكر أنه بشير العظمي ورضا العظمي إجوا أخذونا من بيتنا، كان العربيات اللي تركب كانوا عازميننا، عازمين أبي، وأنا رحت معهم لدمر في تلك، يعني في شيء. لذلك كان صعب علي، ولكن أنا كان اعتقادي هو أنه بشير العظمي شيوعي غير معلن، شايف كيف؟ فالجيش فرضه، وفرض أيضا عدد من الوزراء اليساريين وغيره. وفي ذلك الوقت كان عدد من في ركائز الشيوعيين بالجيش والاشتراكيين. شوف، فأنا بالواقع دعيت لأشارك في الوزارة هذه. أنا بالمناسبة أنا رفضت الوزارة أيام الوحدة، ورفضت بأول الحياة الدستورية، ورفضت وغيره. دعيت الحقيقة للقصر الجمهوري. هنا في قضية مبدأ، ما قضية مجاملة أو علاقة شخصية. فأنا قلت له بصراحة أنك أولا بدي أقول لك أنه أنا الوزارة كما تعلم تحت قدمي، أنا لا أشترى بالوزارة. الشيء الثاني، أنت شيوعي لا تصلح لتأليف الوزارة. وناديت أمين القصر الجمهوري. قلت له بلغ رئيس الجمهوري أنه بين أحد أمرين، يا حكومة حيادية يطمئن إليها الجميع، أتي لا فيه اشترك. ورحت للبيت اتصل بي رئيس الجمهورية ورجاني باسمه واسم الجيش واسم الحكومة، وعرض علي أني أسمي 4 وزراء دون المناقشة بأسمائهم. قلت القضية ليست قضية اقتسام للمناصب، ونزلت إلى مسجد الجامعة اللي كان يجتمع فيه أعداد كبيرة من الناس، ومنهم يأتون من المحافظات المختلفة خاصة، وكان يوجد رجال صحافة حتى يشوفوا. قلت لهم أنا أقول لكم الآن أمام الشعب، قلت لكم في القصر أنه كذا، شيوعي لا يصلح لتأليف الوزارة، وأنه فعلا كان موقع. أخيرا استسلم والله، اتصل
استقال.
شو أخذنا الوقت؟
لا يعني اتصل عليك
يعني فالقضية ليست قضية صح. جزء من ذلك أنك أحسنت إبراز الفكرة
صحيح.
وتقديم الحجة، لكن الموقف اللي كان يستقطب الشعب أنك تنطق بالحق وتريد المصلحة. بأقول شيء آخر أيضا للتاريخ، بعد سقوط حكومة بشير العظمي وبعد قبل تأليف حكومة خالد العظم، دعاني الدكتور ناظم القسي، وهو من أرفع الناس ثقافة وذوقا وصاحب ماضي تاريخي مشرف، دعاني إلى الغداء وقضينا يوم كامل. هو عما يعني يقنعني وعرض علي يعني العرض علي أن يكلفني بتشكيل الوزارة، وحاول إقناعي بذلك بشرطين، رفضت الشرطين ورفضت القضية من الأساس. الشرط الأول أني أعتبر الانفصال حقيقة واقعة،
انفصال عن مصر،
الانفصال عن مصر. والشيء الثاني، هذا الشرط مو منه، من القوى الثانية، أنه أسمح لرجال الأمن، لا أعترض على قمع رجال الأمن للقوى المعارضة، فرفضت. هذا رفضت رفض قاطع.
جميل جميل. طيب حدثنا عن موهبة الخطابة، كيف اكتشفتها وكيف نشأت، وأول المواقف الخطابية اللي حصلت لك في حياتك؟
شوف أنا بما هلأ الآن بتكلم وألحن، لكن بالماضي بالواقع كان يعني أتكلم بشكل جيد. وبالحقيقة أنا كان عندي ثقافة عامة من الابتدائي، منها ثقافة من بيت أهلي. ولكن بدي أقول أنا ما كنت دريس، لأني كنت أقرأ أشياء تانية، ولكن مع ذلك كنت أخذ الدرجة الأولى. ففي الصف الرابع أنا أهديت كجائزة، أهديت عدة كتب، في جملتها بلاد الشمس المشرقة عن اليابان، في جملتها كليلة ودمنة، في جملتها رحلات جليفر المترجمها الكيلاني، وفي جملتها مجلة مصرية اسمها بابا صادق كانت تطلع للأطفال. وبالتالي هي وصلتني بمصر وقضايا مصر من زمن، يعني الاشتراك بابا صادق. أنا بعرف في جملة الأشياء بالصف الواحد لما بتجري الأمور، لكن كان في تلك المرحلة المدارس يزور بعضها البعض الآخر، فكان لما تأتي مدرسة معها المدير والأساتذة ويتكلم المدير عن مدرسته أو أحد كبار الأساتذة، يطلب إلي المدير وأساتذتني أن أرد أنا.
جميل.
فكنت أرد طبعا، لما طفل صغير يرد يعني بتلاقي هذا يتقبل أكثر من كلام من يتكلم بشكل أحسن. فأنا عرفت نفسي أني يعني بتكلم من زمن طويل.
ولك خطبة يعني بمناسبة وفاة شكري القوتلي وان عمرك يعني
لا مو بمناسبة، كان لنا صديق عزيز جدا علينا اسمه زهير صدقي. هذا ابن اخته لشكر القوتلي، وهو يعني كان صديقنا ومرض مدة طويلة والله، وحزننا لفراقه كثيرا. وكان شكر القوتلي بحبه وبيدلله فلما بده التشييع جثمان وخرج كل كبار رجال الدولة جمهور
شكري كان رئيس
كان رئيس جمهوري في أظن ما يعني غالبا نعم كان رئيس جمهورية في ذلك الوقت. وهنالك تحدث الناس على ابن أخت الرئيس فتحدثوا، ثم تكلمت أنا بقلبي وفكري، كانت خطبة هزت النفوس وأبكت العيون، وخطبة الحقيقة كان لها أثر هائل.
عمرك 16 سنة كان
والله ما عدت الآن أدري، بس خطبة تركت آثارها وجعلت رجال السياسة يلتفتون لهذه الموهبة لهذه. وأيضا تعرف هدول يهمهم الانتخابات، يهمهم أن يكون والله
يحصلون على المواهب
الصلاة الطيبة. فهذه بل كان لها أثر كبير جدا، ولكن انبعثت من القلب. طبعا في أشياء قد تكون بمطلعها يمكن إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر فيها وكنا كندمان جذيمة حقبة من ولكن بعد ذلك في كلام سهل يفهم الناس ويصادف الواقع أي واحدة. الشيء الآخر
كنت محضر الخطبة مكتوبة ولا مرتجلا؟
رأساً
ارتجالا
وأنا من الأشياء اللي ندمان عليها أني لأنك تخطب ارتجالا تذهب الخطبة. الآن في وسائل تسجيل، أما في الماضي مئات الخطب بمئات الموضوعات اللي كلها راحت.
ومسجد الجامعة كنت ارتجالا فيه؟
كله مباشرة الحقيقة. ومسجد الجامعة، المسجد هو صغير ولكن المصلون يملؤون الحدائق والأروقة، فيكون هنالك عشرات الألوف. طبعا في ناس يقصدون كانوا الخطبة يأتون من مدن أخرى، وفي احتدام الواقع السياسي كنت تجد المراسلين الصحف والمحطات الأجنبية. أنا أذكر أني وجهت إنذار سوء قانون انتخابات الحكومة، هل أنا رأيت فيه يعني أمر ضد الإسلام، فهي خطبة مسجلة وموجودة، حتى موجودة في ألمانيا هذه الخطبة.
هذيك الأيام ما تسجل حتى خطب المسجد، ما تسجل
الخطب هاللي لم تضع، كل الخطب تقريبا إلا قليل جدا هاي الخطبة موجودة ومسجلة. أعطيت الحكومة مهلة من الجمعة إلى الأحد حتى تسحب قانون الأحزاب والانتخاب. هذا حكومة مدعومة من الجيش وراءها وحالة
عظام العطار يعطيها مهلة.
وفعلا يوم السبت رئيس الجمهورية أخبروني أنه خلاص بهال، لأنه الأكثرية الكبرى.
إيش كان السبب اللي أعطيتهم أجل المهلة؟ إيش اللي تبغاه أنت استقلون لأنه مش سوي؟
يعني هلأ كان بالإمكان بهالقانون أنه تنشأ أحزاب.
وش القانون؟ القانون شو هو؟ ما أعرف المشاهد.
أحزاب لو الانتخابات طلعوا.
طلعوا إيش؟
قانون للأحزاب والانتخابات. كان بالإمكان تألف حزب على أساس الشيوعية، على أساس القومية، على أساس الإسلام. لا. وبالواقع كان هنالك تعرف في شيء من الآخر، الكلام يكتسب قوته من مسلك صاحب. أنا لما بدأت بعد أولا أنا صاحب أعلى صوت في نقد عبد الناصر أيام الوحدة، حيث ليس هنالك أي صوت إلا صوت علي الطنطاوي قبل شهور من. ولكن لما سقط النظام في ناس كانوا قبل بيوم يؤلهون عبد الناصر تحول إلى ألسنهم إلى شيطان. أنا صاحب أعلى صوت بنقد نظام عبد الناصر وأخطاء عبد الناصر، وأنا ليس لي حتى كلمة واحدة داخل تلك الظروف في الثناء على عبد الناصر أو غيره. أي على امتداد حياتي وعلى اختلاف ظروفي لم أقل كلمة واحدة في تأييد دكتاتور. لذلك أخي بعد ذلك جاء الوضع الجديد، كادت لا تتألف الوزارة لأني رفضت أن أدخل فيها، وحتى تأخرت المراسيم ودعانا رئيس الجمهورية للقصر أنه ضغط. وقلت له أنا ما لي عم أضحك، أنا ما أقبل. وهي عند ذلك دعوا الأستاذ الزرقالي للمشارك بدلي في بعد. لذلك أخي إيش والله يا أخي، أنا أجت فترة من الفترات لي نفوذ هائل في سوريا، لم أستخدم هذا النفوذ بأي منفعة شخصية على الأطلاق.
صادق والله.
لذلك أخي تولدت ثقة من خلال الواقع والعمل، وهذا اللي جعل طيب لما أتى الانقلاب البعثي الشعب لحد الكبير. شيء آخر شو بيقولوا؟ قالوا عن الناس إنه ضد الوحدة. أنا اللي وقفت مع الوحدة لما صلاح البيطار وأكرم الحوراني، بدي أقول هدول من الزعماء الكبار أصحاب الوجود، و لما الحزب ناس من حزب البعث وقفوا مع الانفصال. ايش يقول؟ استغل نفوذه لمنافع شخصيه. انا هاللي لم اقبل الوزارات ولم اقبل لذلك كان موقفي كثير اخي. عزلوا كل رجال السياسي، عزلوهم مدنيا، وبعضهم في السجن وبعضهم بالاقامه، الا انا لم يستطيعوا.
شعبية لك.
وأقفوا كل شيء أنا على منبر مسجد الجامعة، وهذا لسه ألوف اللي يتذكرون من عشرات الألوف بأيام الانقلاب الأولى لصلاة الجمعة. في كان هنالك مدير للمخابرات العسكرية اسمه عبد الكريم الجندي بطاش جدا، فتح لي تليفون قال لي أستاذ عطار نحن نرجو أنك ما تنزل تخطب. يعني قلت له لا أنا نازل. قال هيك أوامر. قلت له أنا أنزل بأمر ربي وإدارة ربي وحطوا الجيش ومنعوني منه. وفعلا نزلت، وكان الجيش القوات المسلحة والشرطة العسكرية تحيط لكن لم يملكوا إلا أن يشقوا الطريق. وكان عشرات الألوف. أعلنت هنالك رفضي لهذا الانقلاب العسكري واستمساكي بالحياة الدستورية، وأعلاني أنني سأستمر أنا بأن أكون معش. لكن أخيرا أخي طلعت للحج لحجز الفريضة. والشيء آخر كمان كان في لقاء لازم أحضره هناك بموسم الحس أغلقوا علي الطريق. طيب وهي مطلع الغربة. أنا ما خرجت مختارا، وحاولت أكثر من مرة حاولت أني أدخل ومنعت.
هذه سنأتي لها، مرحلة الغربة وشعرها وهذه فيها كلام كثير. لكن تذكر أول خطبة في مسجد الجامعة، أول خطبة خطبتها تذكرها؟
شوف، مسجد الجامعة لما أنشئ
ولما اعتليت منبره، كم كان سنك وقتها؟
بس لما اعتليت منبر مسجد الجامعة كان يعني صغير، طبعا صغير، ولكن لما اعتليت هذا المنبر كنت قبله قد اعتليت منابر. أنت ذكرت هاي قضية الجن، لكن في شيء آخر الوهاد كان له أثر كتير كبير. الانتخابات سنة 1947 في سوريا، الحزب الوطني وبالقوة والأمن، قضية تزوير الانتخابات لدرجة كان في رابطة العلماء وتكانت على خلاف، هي عادة تمشي مع الكتلة الوطنية على خلاف وهي قوية، يعني لم يستطيعوا، لم ينجح إلا شخص واحد غيرهم. كان في قاضي من القضاة النزيهين أعجبني منه موقف، هذا الموقف كان يعني هو على قوس المحكمة، واحد موظف متهم باختلاس أو مدري شيء، حكم عليه، قال له بس أنا يعني مالي رح أتم الحكم، لسبب أنه القضاء عم يحكم على المجرمين الصغار، أما الحرامية الكبار اللي فوق ما لذلك قررت اني انه ما فانا عجبني بالواقع. فكان بهالانتخابات اللي فيها الصراع الهائل ترشح، وانا بالحقيقه كنت خطيب في كل، يعني الخطيب الرئيسي في كل الحفلات اللي، واستطعت لحد كتير كبير انه نستقطب قوى الشعب ونجح. هذا بالمناسبة نزار قباني، زوجة نزار قباني الأولى هي بنت محمد أقبيق هذا وطبعا هن محمد أقبيق وأسرته بيحترموني كثيرا، وأنا كنت يعني في ذلك الوقت ما فدأ لي، يعني أنا الخطابة وأنا لا أعد نفسي خطيب بالمناسبة والله يا أخي، لأنه شوف أخي يعني مو ما لي خطيب بالمرة، لكن يعني تعرف أنت الكمال لا يصل الإنسان يمشي في طريقه. وأنا ما أعرف في حياتي التكلف، عندي أداة الخطابة، عندي المعلومات، عندي الرأي، عندي الإرادة، عندي مقومات الخطابة الأصلية، وما عندي التكلف، يعني مثل هيك الدردشة هي ينطلق الإنسان انطلاق عفوي صادق، ولكن ما هو جاهل. شايف يعني دي أقول إنه هلا نحن في بلادنا، يعني أنا لما تحركت الواقع مش على معرفة بسوريا وأحوال بالعالم العربي كله، لذلك الواحد كان يعني حتى وأنا صغير مع أساتذة كبار حتى من المخالفين بالرأي. أذكر مرة من المرات كنا في جلسة كان فيها ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأستاذ جامعي معروف، وأنا صغير السن ربما بهذاك الوقت، لأنه بالواقع هم أحاطوني باهتمام كبير، ربما ما أدري، ما يعني مو أكثر من 15 سنة جادلنا في قضية واحدة. فبالأخير حكم ميشيل عقلك فحكم لي هذاك من طينتهم ومن طريقهم ومن شيء. لكن أخي المعرفة ليس لها حدود، ما يغتر الواحد والدوما الفكر يمكن أنه يرتقي، يمكن يستفيد. يعني أنا بالواقع ما رأيت نفسي إلا مقصرا واحتاج إلى شوف والله بدي أقول لك من الأحاديث اللي تؤثر في نفسي، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. يعني أنسلخ من الأخطاء الصغيرة تبع البارحة لأبدأ بوضع أستغفرك لذنبي اللي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقل ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
جميل جميل. وقت الحلقة سينتهي، بختم الحلقة الآن، لكن سأسألك في الحلقة القادمة ما دام احنا في الخطابة، سأسألك من يعجبك من الخطباء؟ إيش كان يعني دوره في بعض المواقف الأخرى؟ لكن سنرجع إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنه انتهى وقت الحلقة أيها المشاهدون. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا لا أعرف فعلا بالدنيا أزهد ولا أعبد من سعيد الطنطاوي. فصرخ أحد العمال بأعلى صوته الجنة للعاملون، فضحك الناس إنه بدل لازم يكون قل للعاملين قال للعاملون. فقال له علي الطنطاوي فورا لا تضحكوا، لقد أراد الخفض وأبى الله إلا الرفع إذانا منه بأنه قد رفع من شأن العمال. وقال أنا أعلن، هذا معنى كلامه، أعلن للشعب باعتبار قاضي الشام الشرعي أن كل من رعى مثل هذا الحفل أو حضر مثل هذا الحفل أو أرسل بنته لهذا الحفل أعلن أنه ديوس. يا لطيف يا لطيف، قطعوا البس. لكن كانت القنبلة ألقيت فاهتزت البلاد من أقصاها إلى أقصاها عدد من الشهور. اللي أقسم عليك بالله إلا أن تأتي وتقف أنت على المنبر وأنا أجلس على مقعد الدرس أنت حق بأن يتلقى عنك. حكالي بعدين أنه كان يروح معي له متوضي ولا بيعرف شو الصلاة، لكن مضطر أنه يفوت معي للمسجد.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة.